فالأمر الأول أن تعرف أن المشركين الأولون الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أرواح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. وإذا قلت من أين أقروا بذلك؟ لأنهم جهال أهل جاهلية، فالجواب أنهم تلقوا ذلك إما بالفطرة وإما بالوراثة وإما بالعقل، فاعتقدوا توحيد الربوبية، والغالب أنه بالوراثة، وذلك لأن اليهود والنصارى تلقوا هذا التوحيد من كتب أنبيائهم الذين ورثوا لهم كتبا منزلة في التوراة والإنجيل وشروحهما وما علق عليهما، ففيها شرح العقيدة وشرح توحيد الربوبية وما يدل عليه، فلذلك كانوا على هذه العقيدة التي هي الإقرار بتوحيد الربوبية. وأما المشركون فالأصل أيضا أن عندهم بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل، فإن العرب أغلبهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، نضر ونزار وربيعة يستشعرون بأنه من ذرية إسماعيل، ولا شك أن دين إسماعيل بقي منه بقايا إلى عهد قريب عهد النبوة، كانوا يعبدون الله ويوحدونه ويخلصون له العبادة من قرون طويلة إلى أن حدث فيهم الشرك في الأزمنة المتأخرة. وكان أول ما حدث في زمن رجل من خزاعة يقال له عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق الخزاعي، وكانت خزاعة في ذلك الوقت هم المستولون على البيت وعلى الحرم ومكة، فكانوا إذا أحرموا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، فتمثل الشيطان مرة لعمر بن لحي فيطوف بالبيت وهو يسمعهم يقولون لبيك لا شريك لك، فقال الشيطان قل إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو فقال لا بأس بذلك، قل إلا شريكا هو لك فأملكه وما ملك، فقالها عمرو فدانت بها العرب، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيعترفون في أول تلبيتهم بالتوحيد لبيك لا شريك لك. فمن هنا حدث الشرك، وإلا فإنهم يعترفون بقولهم لبيك لا شريك لك، التربية يدعون أنها عبادة وأنها طاعة لله وأن الله يحبها ويثيب عليها. ثم ذكروا أيضا أن عمرو بن لحي تمثل له مرة الشيطان في بعض القرى في صورة كاهن من الكهنة، فقال سجع له سجعا وقال ائت إلى جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو إليها العرب، ثم ادعو جميع العرب إلى عبادتها تجد. فجاء فوجد صور أصنام وهي على ساحل البحر في جدة، فدعا العرب إلى عبادتها، فكان ذلك أول ما غير فيه دين إسماعيل، وهو أول أيضا من سيد السوائب، يعني من جعل في دين إبراهيم هذه السائبة التي أنكرها الله، وجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فكان هو بكونه رئيسا مطاعا في قومه سبب ان حدث بقومه الشرك، مع انه كان قبل ذلك على التوحيد. ولهذا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيد السوائب وغير دين إسماعيل. هكذا أخبر بأنه أول من غير دين إسماعيل الذي كان باقيا في ذريته بدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دع الله أن يكون في ذريته من يقيم الصلاة، وقال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي إماما، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فجنبه الله تعالى واستجاب دعوته، فبقيت دعوته ودينه في ذريته، ذرية إسماعيل وذرية إسحاق، إلى أن حصل التغيير، فكانوا قرونا طويلة وهم على دين إبراهيم وإسماعيل. فهذا معتقد كثير منهم، أحدهم من بقايا دين الأنبياء كانوا يكفرون بتوحيد الربوبية لبقاء آثاره فيهم، وآخرون أخذوا ذلك عن طريق التعلم والتلقي، فإن كثيرا منهم تعلموا عن بقايا الكتب التي عند اليهود والنصارى، فكان من آثار تعلمهم أن صاروا على هذه العقيدة التي هي معرفة الله والإقرار بأنه الرب وأنه الخالق المتصرف، الذي هو توحيد الربوبية، يعني أخذوه بالتعلم من الأحباب الرهبان الذين يستعجلون إليهم ويلتقون بهم، وآخرون تلقوا ذلك أيضا عن التفكير والتعقل، وذلك لأن الله تعالى كثيرا ما ينحت الأنظار إلى التفكر في المخلوقات ويجعل فيها عبرة وعظة وآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يعقلون. فإذا تفكر العقل فإنه ولا بد سوف يجد ما يدله على هذا المعتقد. ومن ذلك ذكر ابن إسحاق المحرف أن نفرا من قريش كأنهم نظروا في حالة قريش وما هم عليه، فأنكروا ما هم عليه من الديانة، فذهبوا يتعلموا. فكان منهم زيد بن عمرو بن نخيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بن نخيل، وهذا زيد بن عمرو بن نخيل تعلم وصار على علم وعرف أن عبادة الأصنام أنها جهل وضلال، فاعتزلها واعتزل ما يذبح لها، فكان ما يأكل من كل ما أهل به لغير الله، وصار يتعبد في المسجد ويقول أعلم لله عبادة لتعبدت بها، ومات قبل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وكان في رواية ذكرها ابن كثير في التاريخ قد رأيته في الجنة يسحب ذنوبنا، يعني أن عليه أكسية يسحبها مما كتبه الله تعالى في الجنة، مما يدل على أنه ولو كان في عهد الجاهلية فإنه ذكر ونظر وتدبر وعرف التوحيد الحقيقي ودان لله تعالى به، ولو لم يأتي بالأوامر كلها والصلوات وما أصلحها. ومنهم ورقة بن نوفل، هو أحد النفر الذين تعلموا أيضا من اليهود أو من النصارى، وأكثر تعلمه من النصارى، فإنه بذل جهدا وسافر وتنقل ثم تعلم اللغة السريانية، ثم تعلم أيضا اللغة العبرية، ثم كان يكتب من الإنجيل بالعربية، يترجمه بالعربية، يكتب ما شاء أن يكتب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت شيخا كبيرا قد علم، ذكر قصته البخاري رحمه الله في أول الصحيح وهو ابن أم خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن أتاه الملك في غار حراء ذهبت به إلى ورقة وقالت اسمعني لابن أخيك فسأله ماذا يرى فأخبره فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزعة ليتني أكل حيا إذ يخرجك قومك لم يأتي أحد بما جئت به إلا أوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤجرا ثم لم ينشد ورقة أن توفي وفتر الوحي وقد وردت أحاديث وآثار تدل على أنه أسلم وأنه مات على الإسلام ومات على العقيدة ذكرها ابن إسحاق بالسيرة وذكرها أيضا الآجر لصاحب الشريعة وغيره بأسانيدها مما يدل على أنه عرف التوحيد بما تعلمه من بقايا العلوم من بني إسرائيل ونحوهم وكان في الجاهلية أيضا أحد الفصحاء وكان الذي يقال له قس بن ساعدة هو جاهلي ومع ذلك فإنه بتفكيره أو بدراسته وتعلمه عرف التوحيد وفي خطبته المشهورة ما يدل على ذلك وكذلك في أبياته قوله في الخطبة أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا إنما من عاش مات ومن مات فات وكل من هو آت آت مطر ونبات وأرزاق وأقوات وجموع وأشتات وإخوان وأخوات وآيات بعد آيات وكل من هو آت آت إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمراج أقسم أقسم قسم أن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ونبي قد حان خروجه وأجله ثم أنشأ يقول في الزاهدين الأولين من القرون لما بصائر لما رأيت الوالدا للقوم ليس لها مصادر ورأيت قومي يذهبون ورأيت قومي يذهبون وليس منهم غابر أقسمت أني لا محالة حيث صار القوم صائر وفي الظاهر من الأولين من القرون لنا بصائر يعني عبرة في الأمم السابقة في الظاهر من الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر وهي الموت ورأيت قوم نحوها يسعى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر فقوله أقسم قسم قسم أن لله دينا وأحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ذكر أن لله اعترف بأن لله دينا فدل على أنهم عرفوا الدين وهم في الجاهلية والحاصل أن هذا دليل على أنهم عرفوا العقيدة وعرفوا توحيد الربوبية إما بالتذكير وإما بالتقليد وإما بالتعلق والأخذ عن أهل الكتاب وغيرهم، وإما بالوراثة من بقايا بني إسماعيل، وأنهم ما زال فيهم أو عندهم شيء من بقايا بني إسماعيل. ثم من ذلك أولا إقرارهم بتوحيد الربوبية، وثانيا توحيد الألوهية في حال الشدة كما سيأتي، فذلك دليل على أنهم يعرفون الله ويقرون بربوبيته، فيقرون بأنه الرب، ويقرون بأنه الذي يخلق ويرزق، وبأنه الذي يدبر الأمور ويملك الضر والنفع، كل ذلك لله وحده، والقرآن قد دل على ذلك. وقال تعالى في هذه الآية التي في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تذكرون أفلا تتقون الله تذكرون وتعقلون الذي يرزقه من السماء يعني بإنزال المطر هو الله، يعرفون أن ذلك من الله تعالى وحده. وحتى الأمم السابقة قوم عاد الذين أرسل إليهم هود وكانوا يسكنون في الأحقاف من بلاد حضرموت، لما أن الله تعالى أرسل إليهم هودا وامتنعوا من تصديقه أصابهم القحط وبقوا سنوات وهم مرهلون، فأرسلوا وفدا إلى مكة يستشفون، يقولون اذهبوا إلى مكة واستغيثوا واستسقوا لنا حتى يرحمنا الله. فأقام ذلك الوفد بمكة ضيوفا عند أحد أقاربهم ونسوا وصية قومهم، ثم إن صاحب المنزل نظم أبياتا يذكرهم لقومهم، وهي التي يقول فيها: ألا يأكل ويحقق فحينا لعل الله يسقينا غماما فتسقى الرعاه من انعادا قد انسوا لا يميلون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام الى اخرها. فقوله لعل الله يسقينا غماما، وفي رواية لأن الله يصبحنا غماما، اعترفوا بأن الله هو الذي يسقي، وإنهم أرسلوا واحدهم هذا الذي هو رئيس الوهم ويقال له يأكيل، والذي قال ألا يأكيل ويحككم بهين أي للهين ما تحيي الدعاء الخفي، فدل على أنهم يعرفون الله ويعرفون لأنه هو الذي يرسل السحاب ويسقيهم، ولكن أرسل الله إليهم سحابة سوداء فلما رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحوا وظنوا أن فيه مطرهم، قال الله بل هو مستعجل صنبه ريح فيها عذاب أليم. فدل على أنهم يطلبون من الله لا يطلبون من غيره. فهكذا أيضا قريش كانوا يعترفون بالله لما أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. دعا عليهم بسبع كسبع يوسف أي بسبع سنين من السبع التي أصابت أهل مصر في زمن يوسف في قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شباك أخذتهم سنة يعني صح حتى أكلوا فيها الجلود يعني من الجهل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله ويذكرونه بالرحم أن يدعو الله. نزل في ذلك قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وذلك لأنه لما أجدبوا كان أحدهم يرى كأن بينه وبين السماء دخان يغشى الناس هذا عذاب أليم. ثم يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فكشف الله عليهم العذاب فعادوا عادوا إلى ما كان عليه من الشرك ومن التكليف. هذا أيضا دليل على أنهم كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه هو الذي يرزقهم الرزق من السماء إلى الغيث وبالمطر الذي يمطر من السماء والرزق من الأرض هو بالنبات. يعرفون أن الله هو الذي جعل هذه الأرض رطبة تنبت ولو شاء لجعلها حجرية لا تنبت. وكذلك يعترفون بأنه الذي يملك السمع والأبصار يملك السمع والأبصار. يقول الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. إذا ذهب السمع أذهب الله تعالى السمع فهل أحد يقدر على أن يرده كما كان؟ لا يقدر. تعرفون هؤلاء الصم وسبب الصمم أنهم فقدوا السمع ولا حيلة في رد السمع. وكذلك البصر إذا ذهب البصر فإنه إذا انطفأت هذه العين وذهب ماؤها وذهب بصرها لن يستطع أحد أن يرد إليها بصرها ولو حاول ما حاول. وذكر بعض المفسرين منهم السيوطي أو المحلي صاحب تفسير الجلالي أن رجلا قرأ قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فقال ذلك المخدوع تأتي به البؤوس والمصائب يعني أننا سوف نهتم إلى أن نصل الماء في أقصى الأرض. يقول فأصبح وقد غار ماء عينيه عينه لا تبصر إلا إذا كان فيه من هذا الماء الذي خلقه الله ليحفظ العينين. فقيل لهم يا الله رد هذا الماء أصبح ماء عينيك غائرة
عرف بذلك أن في الصيف عاقبه الله تعالى بهذا الذنب والعياذ بالله إن أصبح ماؤكم غورا. وهكذا أثر هذا الاستهزاء أنه سخر بآيات الله تعالى. كذلك يقول ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لتفسير هذا عدة أقوال. وقيل يخرج النبات من الأرض، النبات حي ينمو والأرض ميتة كما في قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها. ويخرج الميت من الحي الثمر ميت لأنه لا يتنامى، يخرجه من الحي يعني من الشجر الذي يتنامى. هذا تفسير. وقيل يخرج الحي أي البيض، يخرج الفرق من البيض، البيض ميت لا حركة فيه، فيخرج منه طائر حي سميع بصير تقلب البيضة ليس فيها حركة وليس فيها أي حياة، ثم تحتضنها الدجاجة أو الطائر أو نحو ذلك، فبعد ذلك يتغذى فيها هرقا ثم يخرج حيا. يخرج الميت أي هذه البيضة من الحي أي من الطائر، ويخرج الطائر من البيض يكون ذلك حيا من ميت وميتا من حي. ومنهم من حمل ذلك على الحياة المعنوية، يخرج الحي المسلم من الميت الكافر، ويخرج الميت يعني الكافر من المسلم، يعني يكون هناك مسلمون لهم أولاد كفار وكفار يولدون مسلمين، فيكون تكون الحياة هنا حياة العقل وحياة الدين، والموت موت القلوب وموت الأديان. وكونه ولم يدبر الأمر أي من الذي يستحضر هذه الأمور، فسيقولون الله فسيعترفون. تدبير الأمور أيضا لله وحده، يعترفون بأن الله هو الذي خلق هذه الأفلاك ركبها في السماء، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يسير النجوم ويسير الشمس والقمر ويسخر الليل والنهار ويرسل السحب وينشئها وينزل منها المطر، كل ذلك يعترفون به، يعترفون بأن ذلك لتدبير الله سبحانه وتعالى، فدل على أنهم يقرون بذلك. وهذا أمر عقلي يعني لعلهم تلقوه من الفطرة. ثبت الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أن يغيرانه عن الفطرة، فإذا بقي على الفطرة فإنه يرقى على الدين الدين الحنيف، وأما إذا غيره مجتمعه فإنه يتغير وينصرف إلى دين آخر. دليل ذلك قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحاصل أنهم يعني أهل العرب، أهل جزيرة العرب كانوا على معرفة بأن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يدبر الأمور. ويدل على ذلك أيضا آيات أخرى، منها قوله تعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني من ملك الأرض وملك جميع من فيها أخبروني إذا كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ويعترفون بأن السماوات السبع ويعترفون بالعرش الذي فوق السماوات ويعترفون بأن ذلك لله وحده لأن الله تعالى هو الرب. هذا الدليل لنا أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، أي سيقولون الله تعالى هو ربه. قل أفلا تتقون، يعني تعبدونه وتتقون سخطه وتتقون عذابه وأنتم تعلمون أنه هو الرب ورب هذه المخلوقات. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بيده ملكوت كل شيء ومتصرف بجميع الأشياء، الملك بيده والحمد له، يعني ملك السماوات وملك الأرض وملك الرياح وملك السحب وملك النجوم والأفلاك والشمس والقمر والدواب والأشجار والمخلوقات، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، والذي يجير من استجار به ولا أحد يجير منه ولا أحد يقيم عذابه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنا تسحرون فكيف تصرفون عن عبادته وأنتم تعترفون بأنه هو رب هذه الأمور كلها وهذه المخلوقات كلها، تعترفون بأنه رب العرش العظيم. ومن آيات قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر سيارهما وهما مسخران، كما في قوله تعالى: سخر الشمس والقمر كل يجري أي جعل الليل يسيران كما شاء الله. ومن الذي خلق هذه المخلوقات وسخر هذه المسخرات سيقولون لله، فسيقولون لله يعترفون بأن ذلك لله وحده. ثم قال في الآية بعدها: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، يعترفون بأن الله هو الذي ينزل المطر وأنه يحيي الأرض بعد موتها، لا يشركه في ذلك غيره. هذا دليل على أنهم يعترفون بذلك كله لله وحده. وقال تعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته يعني إذا عرفتم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فهذه المعبودات التي أنتم تعبدونها أحذروني. إذا أراد الله علي ضرا هل تكشف ضري؟ هل تكشف ضركم؟ إذا أرادني برحمة هل تمنع هذه الرحمة؟ لا تمنعها، وذلك لأنها جماد أو لأنها أموات فلا تملك شيئا. ذلك دليل على أن الذي ينهى والذي يملك ذلك كله هو الله وحده. كذلك يقول تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم أخبر بصفاته بقوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى آخر الآيات. فاعترفوا بأن الله هو العزيز العليم، فاعترفوا بأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات، وذلك دليل على أنهم يعرفون ربهم. ويقول في آخر السورة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون أيضا بأن الله هو الذي خلقهم،